طب ما ينتقل المؤلف ليتحدث عن شخصية أخرى من المثقفين فيقول: أما ورقة ابن موسل أو القس فلم يكن مدوره هامشيا أو جانبيا كما قد يتبادر إلى الذهن. صحيح أن ابنة عمه شديدة قد استعملته كأحد العوامل الفاعلة في تحقيق الهدف الذي تبتغيه. بعد أن ذلك لا يعني أنه كان ألعوبة في يدها، ومن المستحيل تصور ذلك لأنه الأستاذ والمرشد والمستشار والمرجعية، وكان يجاورها خطوة وراء خطوة ومرحلة أسرى مرحلة، ولكنه على نقيض سيدة قريش حبيبا، كان متسرعا عجوبا، وكثيرا ما كان يصرح: متى يا حبيبا؟ لقد طال صبري الى شبه من هذه العبارات المتعدله، انما هي لرجاحه عقلها ادركت ان مثل هذا العمل يحتاج الى وقت ممدود، لان التجارب الخطيره تستنفر قطبه وفيرا من الحشد الذي يستغرق زمنا وسيعا، وان العجله تفسدها، ولو انها طالعت استاذها ومرشدها لقدر لها الاخفاق، ولما نجحت ذلك النجاح الذي لم يكن يخطر على بال احد. ثم يواصل الشيخ خليل عبد الكريم حديثه قائلا: ولكن الحق يقال فإننا نلتمس العذر للقس، فقد غدا في أواخر فترة التأسيس وإبدال الإعداد وزمن التكوين، غدا شيخا كبيرا فقد بصره، ولذا فإنه قد توفى بعد أعوام قلائل. قيل إنها لم تزد عن ثلاثة بعد الإعلان عن نجاح التجربة. ورفع الستار عن القادم الجديد، وكان القس يتمنى لو كان جدعا آنذاك ينصر الله نصرا مؤذرا لا يعلمه إلا هو، ولكن ما هو دور القس الذي نفينا عنه الهامشية والجاذبية؟ الكتاب اسمه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين للشيخ خليل عبد الكريم المحامي. الكتاب على فكرة متوفر في السوق ولم يصادر بعد، وممكن الناس تلحق تشتريه قبل ما يتنبهوا له ويصادروه. مواصل الحديث في في صفحة 12 إذ يقول: كان ورقة ابن نوفل واحدا من أهم شخصيات تيار الحنيفية الذين رفضوا التعددية الإلهية وآمنوا بالتوحيد أو بوحدانية الله. دين أنه لأن غير أنه اختار النصرانية وقرأ التوراة والإنجيل وتبحر في علوم الكتاب المقدس ولم يستفي بذلك بل خطأ خطوة شاذة وهو تعلم اللغة العبرية أو اللسان العبراني مما أتاح له نقل أجزاء عديدة من التوراة والإنجيل، الأمر الذي أتاح لمن يقرؤون ويكتبون قراءتها واستظهارها. ولا شك أن الذاكرة الحافظة كانت لدى أفراد ذلك المجتمع قوية أشد ما تكون القوة، وقد طالعنا في ذلك أخبارا معجبة. فعبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب كان يحفظ القصيدة الطويلة بعدما تلقى عليه مرة واحدة. عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب يعني ابن عم الرسول كان بيحفظ من مرة واحدة. وما لنا أن نذهب بعيدا، فالمسلمون الأوائل حفظوا صور وآيات القرآن بعد سماعها من محمد على الفور. وهناك حديث ذو دلالة عميقة يكتم في هذه الخصوصية بأنهم آجيلهم في صدورهم. فإذا كان النصارى قد دونوا إنجيلهم كان صحبه قد استودعوا صدورهم القرآن، استودعوا صدورهم القرآن. ويوصل الشيخ خليل عبد الكريم قائلا بعد هذه الاستطرادة نعود إلى السياق، يعني السياق الحديث، يقول إيه؟ شديدة هي ابنة عم ورقة وعلى صلة وثقى به وهناك اختلاط وزيارات متبادلة، وكانت تقرأ وتكتب، فهي ومن باب اليقين قد استوعبت تلك الأسفار التي نقلها القس ورقة من العبرانية إلى العربية من التوراة والإنجيل، وحفظتها واختزنتها في ذاكرتها. تلك كانت واحدة. الرجل يتكلم كلام منطقي معيّد به اليسار. يقول أما الأخرى، يعني واحدة كانت هي بتعرف القراءة والكتابة وحفظ الكثير من التوراة والإنجيل، التانية ده ففي ليالي مكة الطويلة كأن عقد جلسات ممتدة يشكل ورقة ابن نوفل أحد أطرافها عمرا محتوما، يعني كانت بعملها جلسات طويلة، وفيها كان يطرح ما ورد بالتوراة من أخبار وقصص. وقد بمثل يعد حكمه طبعا كبير الدنيا بدو والجو هادي وما فيش مشاغل ولا تلفزيون ولا تلفزيون ولا حاجات اللي تشغل الوقت. فعادين في حكم اتهام كان عندهم اللي بيشغلهم على البال طرق يعني على بالهم كلام يعني. فكان لقد من وقت يطرح ما ورد بالتوراة من أخبار وقصص ومواعظ بداية بالخلق والتكوين وآدم وحواء والشيطان والشجرة والحية ومرورا بقصص أنبياء بني إسرائيل وفي مقدمتهم قصة موسى ثم حكاية فرعون وبني إسرائيل وما جاء بالإنجيل عن عيسى وولادته الفريدة ومعجزاته المدهشة. ونحن نرجح يوميا ونحن نرجح أن تلك الجلسات الطوال كانت من أهم مكونات فترة التأسيس في حياة الصادق الأمين. كان يتأسس بأسس الموضوع عشان الصادق الأمين لأنها أفادت فوائد لا تقدر بعد إعلان نجاح التجربة. فإننا بيكمل يقول فإننا نستطيع أن نقول أن ظهور القصة في مسيرة التجربة بدأ مبكرا كما انعزمت أم هند اللي هي خديجة على الزواج بمحمد حتى بارك القس هذا الاختيار وتحنك له. تنقل إلينا بعض كتب سيرة المحمدية ذات الوزن السكين والمقام المحمود ده أن ورقة كان حريصا على حضور مجلس العقد عقد الزواج بين محمد وخديجة. وما أن انتهى أبو طالب عم محمد من إلقاء خطبته التي أبدى فيها الرغبة في مصاهرة بني أسد وخديجة زوجا لمحمد حتى إن برى ورقة وتكلم مبدئا الموافقة رغم وجود عمها عمرو بن أسد الذي كان يعتبر وليها في عقدة النكاح الزواج.
السيد أبدا
في عقد الزواج الأمر الذي لفت انتباه أبي طالب وأصبح عن ضرورة سماع رأي العم والولي. بعدين كان بيقول إيه؟ هل كان القس يخشى أن يرفض العم والولي؟ أو حتى يتردد ويتلجج؟ لأنه بمقاييس ذلك الزمان كان من حقه أن يرفض، إذ أن هناك روايات تنص على رفض أبيها خويلد ابن أسد، بل وتفوهه بعبارات ثقيلة في حق محمد، الأمر الذي كان سوف يثير حفيظة بني هاشم ويعثرون لكرامتهم وينصرفون، وبذلك يفسد التدبير الذي نسب خيوطه السيدة خديجة وصدق عليه ابن العم ورقة. ومعلوم أن ذلك كان بداية الشر. لأن العملية مرسومة بداية الشر. ويكمل يقول لا نستطيع أن نصدر حكما قاطعا في هذه الخصوصية دون أن الذي ندريه على وجه اليقين أن القصة كشف عن حماس بل بنزلهم في إتمام الزواج بعد أن اقتنع بصواب بنت عمه أم هند خديجة في اختيار محمد زوجا من بين شباب ورجال قريش. ووصل الشيخ دليل كلام قائلا بعد ذلك صادر القسي في مد يد العون الذي لا يقدر لسيدة نساء قريش في اجتياز مراحل الاعداد والتهيئة والحشد بكافة ضروبها، لان العملية كان فيها مبيتشات وكان فيها تأسيس واعداد وتهيئة وحشد وشغلانة كبيرة اوي، العملية طويلة يعني. من الإتاحة لها بالاطلاع على الأسفار المترجمة إلى اللسان العربي أسفار مقدسة يعني، ولا نستبعد السماح لها بأخذها إلى دارها كانت بتاخذ أسفار الكتاب المقدس لدارها، وأيضا جلسات المذاكرة والمدارسة والمحاضرة والنقاش والحوار. وقد أخبرتنا كتب السيرة أن القصة ورقة سافر إلى الشام وقابل الأحبار والقصص والرهبان والبطاركة وناظرهم ووعى ما لديهم من أفكار ونظريات، ولذلك قيل عن ورقة ورقة إنه قد كما في علم الكتاب. ومن غيره قرن غيره كان يصلح ان يغربها موجها ومرشدا ومعلما. ويكمل قائلا ونظرا لتلك الصلة الوثقى فقد كان على احاطة تامة بأدوار الترقي والصعود من درجة إلى درجة في حياة أعداد النبي محمد، ولا بأس من تقديم النصيحة وطرح المشورة وإعطاء الرأي السديد ونصح الفكرة الحكيمة. إذن هو كان على علم دقيق بمجريات التجربة وتأويلات مسيرتها ودقائق خطواتها. ثم الذي كان يعيبه انه كان عدولا وتسرع قطف الثمرة قبل نضجها بل قبل بدونها بعكس الطاهرة، فقد كانت متأنية رفيقة صبورة لأنها كانت على ثقة تامة ويقين كامل بحسن اختيارها وصواب نظرتها ونفاذ بصيرتها، واخيرا نجحت وفازت وتكللت مساعيها التي سلخت من عمرها المبارك 15 عاما والتي كلفتها ما لا يحصيه الا الله وحده من الجهد والمال والمعاناة. ثم وجد بالنصر الصاحب اذ ما فتئ وجود القادم الجديد ان غدا حقيقة بعد ان كان حلما. وفرح القس ساعة ذات فرحا طاغيا أخرجه عن وقار الشيخوخة ومرق به عن موجباتها وفاه بعبارات تنم عن ذلك. ويختم الشيخ سليم هذا المدخل قائلا تلك التجربة المدهشة التي قادتها وخاضتها الطاهرة بتمكن واقتدار وعجاني على المسير والتي ظاهرها فيها القس ورقة بأستاذية ومهارة فائقتين تدفعني إلى ضرورة دراستها دراسة موضعية عبر مسيرة هاتين الشخصيتين اللتين تنالان منا كل إجلال وتقدير. دي مقدمة على شيخ خاطر الراجل يدخل إلى الموضوع بتاع فترة التكوين في حياة محمد، إزاي كونوه وإزاي أسسوا وإزاي تبعوا وإزاي هيئوه وإزاي ساعدوه لحد ما اشتملت العملية واستوت وظهر محمد. هذا ما سوف يتناوله المؤلف الشيخ خليل عبد الكريم في فصول هذا الكتاب فيما بعد. وأترك الفرصة بعد تلخيص الكلام عشان خاطر المشاركة أن المقدمة دي بيقدم الكتاب بتاع فترة التكوين في حياة الصادق الأمين وهو محمد، فعمل مدخل بيلقي أضواء على دور خديجة ودور وسط بن وسل في إعداد محمد لخوض هذه التجربة، كيف أنهم أعدوه وهيئوه وصنعوه وبحسب تعبير الكاتب الوزير يعني عملوا له الروض بحيث ان هو يبقى مناسب للعملية اللي هو بيعدوه له. هذا ما سوف نراه في الجلسات القادمة بمشيئة الله. واترك المايك للي يحب يشارك في هذا الموضوع. اترك المايك للادمن عشان خاطر يقود الجلسة.